الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. وصلت في الليلة الفائتة في ذكر حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصيته لكل أمير يبعثه على جيش أو سرية: فإن أبوا، يعني أن ينتقلوا من دار المهاجرين، فإن أبوا يعني أن يسلموا، لأن الدعوة إلى ثلاث: دعوة إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، واسألهم عن الحديث أن يتحولوا من دار المهاجرين من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وأعلمهم أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني صاروا هم المهاجرون سواء في كل شيء، لا فرق بين المتقدم منهم والمتأخر في الهجرة في حقوق الإسلام والمسلمين. كن السابق للهجرة أفضل عند الله عز وجل وعند المسلمين كذلك من الذين جاءوا بعدهم. ولذلك كان لما جاء يوم معركة بدر كان المهاجر الأول يقدم في القبر من الشهداء، يقدم على اللي بعده، يقدم في القبر. وعمر بن الخطاب لما يعمل الأموال للمسلمين يقدم المهاجرين الأولين. وطبعا ربنا ذكر ذلك في قوله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكل وعد الله الحسنى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم أنفق، يعني من المتأخرين اللي بعد الفتح، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، يعني مثل جبل أحد من النفقة، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، لا مد ولا نصف مد. هذا طبعا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، مثل ما جاب آخر الأنبياء أمي لا يدرى ولا يكتب صر شيخ الأنبياء والمرسلين جميعا، وصار أفضل من مشى على الأرض جميعا، وصار أعلم خلق الله بالله جميعا، وهو أمي جاء في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وجعل شريعته باقية لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر. هذا فضل الله. وذكر هو الذي بعث في الأمم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هل هذا فضل من الله على عبد الصلاة؟ فيقول ادعوهم فإن أبوا فأعلمهم إن هم الذين أسلموا، أعلمهم أنهم إذا لم يهاجروا إلى دار المهاجرين أعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين كالبدو اللي في البر، ما لهم في الفيء ولا في الغنيمة، ما لهم لا في الفيء ولا في الغنيمة حتى يهاجروا. وطبعا هذا كان لما كان المسلمون في أمس الحاجة إلى تكثير سوادهم بمجيء كل من أسلم يأوي إلى المدينة، يأوي إلى المدينة ليكثر سواد المسلمين وتزداد رهبتهم في أعين أعدائهم. هذا طبعا كان يعني شيء طبعا مؤقت، وأنا قلت لكن استمر من بعد غزوة بدر إلى عام إلى فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، يعني من بعد رمضان سنة 2 من الهجرة إلى رمضان سنة 8 من الهجرة، ثم ألغي أو نسخ وجوب الهجرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فبر. أعلمهم إذا لم يهاجروا أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين. يعني ما هو علشان أنهم ما هاجروا تسقط عنهم التكاليف، لا، ملزمون بالصلاة وبالزكاة وبالحج وبالحج وجميع شرائع الإسلام اللي أوجبها الله على المسلمين، بس ما لهم في الفيء والغنيمة لا يكون لهم شيء من الفيء والغنيمة حتى يهاجروا. ذكر الله ذلك في قوله تبارك وتعالى: والذين امنوا، في الايه الاولى من الايات التي اتلو، والذين امنوا ولم يهاجروا، اثبت لهم الايمان، اثبت لهم الايمان، والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم، يعني من نصرتهم ومواريثهم حتى الميراث. لو مات واحد منهم ولو قريب في المدينة لا يرثوه القريب اللي في المدينة، ولو مات واحد من أقرب اللي في المدينة لا يرثوه هو، فلا يتورثان، لا يتورث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول هذه السورة في السنة الأول ما هاجر الصحابة، أول ما هاجر المهاجرون من مكة إلى المدينة وبنى المسجد الشريف، هذا عليه الصلاة والسلام أخذ يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. وطبعا هذه سياسة لم يعملها نبي قط، وسياسة لا تعرفها الأمم قبل ذلك قط. فليؤاخي بين المهاجر والأنصار، فأخى بين أبي بكر الصديق شيخ المسلمين بعد النبي، أخى بين أبي بكر الصديق شيخ المسلمين وصاحب رسول الله في الغار بعد يعني آخى بينه وبين خديجة بن زيد، والله شيوخ مهاجر أبو بكر مع أنصاري خديجة بن زيد، وآخى بين أبي عبيدة أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا، أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة أيضا، آخى بينه وبين أبي طلحة الأنصاري، أبي طلحة زوج أم سليم وأم أنس بن مالك. وطبعا أبو طلحة أيضا من شيوخ كبار الأنصار، أنصار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أحد قاعد يرمي يتكسر يعني يعتبر من أرمل الرماة رضي الله عنه، وكان طبعا من المتقدمين جدا في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عين المسلمين. فآخى بين أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح، عامر بن عبد الله بن الجراح، وآخى وأبي طلحة، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وعن أحد الأصحاب كما ذكرت لكم، لما دخل عبد الرحمن على الرجل بعدما آخى النبي بينهما قال له: انظر أي زوجتين، كان ثم ما تحجبن، ما نزلت الحجاب، ما نزل آية الحجاب، انظر إحدى زوجتين إن أحسن، اللي تشوفه أجمل قل لي عشان أطلقها وتصير لا تزوجها أنت بعد ما تنتهي عدتها. فيقول له: بارك الله لك في زوجي. قال: طيب مالي هذا، نخذ نصفين نقسمه لك نصفين، أنت اختر النصف. قال: بارك الله لك في مالك، دلني على سوق قينقاع تبقى لكحكة محل البلدية زمان اللي كانت هنا اللي هنا الآن محل دخل الحين في التوسعات هذه. فكان كان سوق القنقع عندها وكان طبعا يهودي القنقع يهود وكان عنده بالسوق والسوق. فقال دلني على سوق القنقع. قال له هذا سوق القنقع عنده تقريبا ما يساوي ريالين او ريالون او ثلاث ريالات كل مال اللي ما راس المال اللي جابوا من مكة بعد ما تركوا لانه تركوا اموالهم خرجوا من ديارهم واموالهم. يقول ربنا في القرآن للمهاجر الفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. ابو بكر يأخذ كل ماله يوم يهاجر ولا خلى لعياله الا الشيء اليسير لأسمى واللي معها ما خلى الا الشيء اليسير. والعائشة طبعا واللي معها من العيال. ولما جاء ابو قحافة وشيخ كبير والد ابو بكر ودخل درى ان ابو بكر هاجر فيقول لبنته اسماء لان اكبر البنات هي قال لها يا اسماء يعني ابو بكر فجعكم بنفسه وماله ما خللكم شيء راح وخلاكم لا خللكم نفس ولا خللكم مال. فتقول انا عارف اني ابي اسأل فجبت حجارة لان كانت اموالهم عباء اما ذهب ولا فضة خشفت. فلما جابت حجارة وحطتها في غرقة وحطتها في كوة في طاقة في الجدار وهو أعمى طبعا قلت هات يا ابوي شوف يا ابوي هذا يدك هذا المال اللي خلاه لنا وما خلى لهم شيء. لما حط يد عليه قال والله خير به بارك خير وما خلى لهم شيء. ولما جاء قال له ماذا تركت لهم قال تركت لهم الله ورسوله. وعبد الرحمن بن عوف مثله مثل جماعة كلهم خرجوا من ديارهم وأموالهم. فعبد الرحمن اللي نفذ معه حوالي درهمين فأخذ الدرهمين وش بيشتري بالدرهمين يشتري جمال ما تجيب جمال يشتري غنم ما تجيب غنم وش بيشتري. فبيشتغل يشتري لبن اللبن المجفف يسموه الأقط يشتري الأقط اللي هو المجفف هذا شبيه بالجبن وقطع بقطع صغار بعضها كذا كانها بعض البلد يسمونها كشك فيعملها ويشتري ويبيع يشتري مثلا بالقروش اللي معه ويبيع يربح له قد يعني الله جعل في يده في اليد البركة. فيمكن في اليوم إذا اشترى بريال يبيع بريالين اشترى بثلاثة يبيع بست. ما مات عبد الرحمن بن عوف إلا وهو يعتبر أغنى المسلمين قاصدا. وعثمان بن عفان هذا المهاجر أيضا هاجر بشيخ بشكلهم لما جاء جيش العسرة في غزوة تبوك جهزه من ماله كما جاء في صحيح البخاري. ولذلك يقول في النبي عليه السلام ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم اللي فعله هذا مش كفاية. هذول أصحاب محمد الأشاوث الآئمة أبو بكر عمر عثمان علي بن أبي طالب أبي عبيدة بن الجراح سعيد بن زيد بن سعيد بن عمرو بن نفيل سعيد بن ابي وقاص هم العشره طبعا شيوخ المسلمين. النبي بشر كثير كما قلت لكم لكن اللي صاروا مشهورين بالمبشرين عشره. بشر ناس عم جاروا رجل اعرابي من البر وسالوا ما فرض الله عليك الخمس صلوات في اليوم والليله قال هل علي غيرها قال لا الا ان تتطوع. قال وعلي قال صيامه قال علي غيره قال لا الا ان تتطوع. قال كذا قد زكت كذا قال هل علي غيره قال ان تتطوع. فر الرجل ويقول والذي بعثك بالحق لا ازيد على هذا ولا انقص. فلما ولى قال في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا الاعرابي. اللي ودي يشوف واحد يمشي من اهل الجنة على هذا العرابي من اهل الجنة. وهو يقول انا بمسك على الفرائض ما نقص منها لا ازود عليها. ما نقص لانه لا يحتقر السنة ولا يزدريها بس هي بالاخص والفريضة. والانسان اذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث القدسي عن الله عز وجل يقول الله عز وجل وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته علي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا من فضل الله على المؤمنين الذين يؤدون فرائض الله ويحافظون عليها في أوقاتها بشرائطها وأركانها وجميع حوائجها. هذا من فضل الله على المسلمين. يقول ربنا تبارك وتعالى يقول لهؤلاء المهاجرين إذا ولا يكون لهم شيء من الفيء والغنيمة حتى يهاجروا. فإن أبوا رجع للثالث، الأول الإسلام، الثاني الهجرة، الثاني الجزية. إذا لم يؤدوا الجزية فاستعن بالله وقاتلهم. يعني وهذا يبين لك ان الاسلام ما هو بحريص على سفك دماء العباد ولا حتى دماء الكفار. الاسلام ما هو بحريص على سفك الدماء. سفك الدماء ما هو من خصال الاسلام ولا المسلمين. الله اختار لهم اسم الاسلام وهم المسلمون في جميع الاديان السماويه السابقه. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليك وتكون شهداء على الناس. والإسلام هو دين السلام لا شك ولا ريب. تحيتهم السلام في الجنة إذا دخلوا هي دار السلام. ولما فرض مثل الحج جعلوا مواقيت مكانية ومواقيت زمنية. المواقيت المكانية مثلا أهل المدينة من ذي الحليفة أبار علي، وأهل النجد من قرن المنازل، وأهل الشام أو أهل الجحفة معالي مصر والمغاربة من أعلى الجحفة، وأهل السودان إذا حالوا ما بين النقاطين ما بين الجحفة وما بين يلملم اللي هي يسمونها انتقلت للسعودية الآن. السعودية الآن هذا طبعا هذه، واللي جاي من اليمن يلملم، واللي جايين من العراق ذات عرق. وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح وأكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أكدها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات عرف. هذه ليش منطقة السلام لا توجد في الدنيا بكاملها، لا يوجد في العالم بكامله. منطقة السلام، منطقة السلام لا بمجرد ما يقول لبيك في أي قبل دخوله أي مكان من هذا يصير الصيد آمن. لو وجد الظباء وهو جوعان لا يلمسها، لو وجد الأرانب قدامه لا يلمسها، الأرانب البرية، لو وجد يعني الغزلان بجميع أشكالها وسرعة أمامه لا يزعرها ولا يلمسها. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، ومن عاد فينتعف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. صارت منطقة السلام لا يوجد في الدنيا بكاملة. أتحدى واحد إن يقول إن يوجد في بلدنا أو في أنظمتنا منطقة سلام مثل هذه المنطقة. سلام على الطير، سلام على الوحش، سلام على الإنس، كل العباد يسلمون من شر. تصير مسلم بالمعنى الحقيقي، بالمعنى الحقيقي لا تؤذي خلقا من خلق الله قاطبا. فإذا قربت من مكة وصرت في الحرم ازدادت الحرمة، ازدادت الحرمة عليك. لا تقلع شجر، يعني بعد ما كان الأول ليك تقلع الشجر في الطريق عشان تضع عشان حاجتك. إذا وصلت حدود الحرم ازدادت الحرمة عليك وصار السلام أكثر وأشد. صارت حتى هذا لو صرت حلالا، حتى لو تحللت من حجك أو عمرتك صار الحرم حرما بحدوده المعروفة المعهودة. لا تقلع شجر من غير استئذان من الشجر البري طبعا، ما هو يغرس الإنسان عن الإنسان، ولا تهيج طير ولا تصف في حمام ولا تصف في أي شيء. لو دخلت الظباء ترتح في الحرم ما حل لأحد أن يلمسها بأذى أو حتى ما ينثرها تمثير، حتى ما ينفرها
ما ينفرها ما يخليها تخرج. واذا شفت الحمام لا تنفره، لا تنفر الحمام ما دمت في الحرم. وطبعا كان حرم مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر تحريمها، ولا مكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض. مكة حرام بحرمة الله يوم خلق السماوات والأرض، وجعل أشهر حرم أربعة يوم خلق السماوات والأرض، كما تجد في سورة التالية وهي سورة التوبة، إن عدة شهور عند الله اسمع دارا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالنبي عسان يقول إن إبراهيم حرمك وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، يعني الحرة الغربية والحرة الشرقية، وطبعا الحاد داخل في المحدود، يعني الحرة داخلة في الحرم الشرقية الغربية الكاملة والحرة الشرقية داخلة في الحرم. وقال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير، اللي هو جبل عير اللي عند قبة، هذا اللي عند أبر علي مع إلى قبة، هذا عير، وثور الجبيل اللي خلف الجبل عير. هذا طبعا منطقة حرام كحرمة مكة أو أشد. إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لبتيها وجعل حرمتها كحرمة مكة أو أشد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره. فالإسلام لا يحرص على سفك الدماء لأنه دين السلام، ولا يلمس الدم إلا لضرورة. وإذا أسلم المسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، عصم دمه وماله وعرضه بقوله لا إله إلا الله. ولا يحل دم امرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، إذا زنى الإنسان وهو متزوج حتى لو تزوج خمس دقائق ولو لم يدخل على زوجته وطلقها صار محصنا. المحصن المتزوج اللي عقد نكاحا صحيحا حتى ولو لم يدخل على زوجته، بمجرد ما عقد العقد على المرأة عبد، بمجرد ما يعقد عليها على الزوجة حتى لو طلقها من غير الدخول صار محصنا. فلو زنى يرجم بالحجارة رجم الكلاب حتى يموت. إذا زنى يرجم بالحجارة كما ترجم حتى يموت. إلا الثيب الزاني، والمرأة كذلك، والمرأة كذلك إذا زنت وهي ثيب، يعني المرأة عن الثيب طبعا اللي انفضت بكارتها بزواج، طبعا بزواج هي ثيب، فهذه إذا زنت ترجم بالحجارة رجم الكلاب حتى تموت. لكن إذا رجم الزاني أو رجمت الزانية المحصنة، إذا رجمت نرجو من الله إن ما يصير عليها عقوبة يوم القيامة بأنها رجمت. وكما قلت في حديث قريب رواه مسلم وغيره، من ابتلي من هذه، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فأخذ به كان كفارة له، فإن تاب تاب الله عليه، فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه. لكن التوبة لا تمنع إقامة الحد عليه، يعني لو ندم على جريمته وحزن على جريمته وبكى حتى تقطعت سياط قلبه من البكاء، ما لابد من الرجم، لابد من إقامة الحد. مدام ثبت عليه إما بإقراره أو بشهادة الأربعة الثقات العدول انتهى الحال. بينة الزنا على من أحصن، الزنا على من أحصن، يقول عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الملهم، الخليفة الملهم عندما وقف على المنبر يخطب، أنا قلت قبلها إنه كان في مكة، عمر كان في مكة في الحج آخر حج قبل أن يموت بوقت قريب، وكان عبد الله بن عباس كما جاء في صحيح البخاري كنت أقرئ كبار المهاجرين القرآن. عبد الله بن الصغير كان حوالي 12 سنة 13 يوم يموت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، غلام نهض الاحتلال، ومع ذلك كان يجيه كبار المهاجرين عشان يقريهم القرآن. هذا الغلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم دعا لك اللهم فقهه في الدين
وعلمه التأويل. فكان من أئمة من فقههم الله في دين الإسلام في شريعة الله رضي الله عنه. وكل خل من قوله ويترك إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس يقول كنت كما جاء في البخاري كنت أقرئ كبار المهاجرين من أصل. فكان ممن يقريه عبد الله بن عباس كان يقري عبد الرحمن بن عوف أحد المهاجرين الأولين. يقول جاني في خيمتي في مكة عبد الله عبد الرحمن بن عوف وقال واستمع اسمه ماذا حدث اليوم وتلوش اللي صار. قال إن واحد عمر رضي الله عنه سمع رجلا يقول لو مات عمر واحد يقول لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا لقد كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها. يقول كده. فلما سمع عمر هذا الكلام هاج هذا عبد الرحمن بن عوف يعلم عبد الله بن عباس بالقصة غضب عمر وقال والله لأقومن مقاما يعني عشية في نفس اليوم مقاما أتحدث فيه يعني يبين الحكم عن البيعة وعن شروط البيعة وعن اللي يصير وكذا. فكان عبد الرحمن بن عوف على رسلك يا أمير المؤمن تمهل يا أمير المؤمنين. شوف الحكمة إلا الله ألقاها في قلوب أصحاب محمد قبل ما يجي النبي محمد ما كانوا شيء كانوا لا دين ولا دنيا أفقر عباد الله في أرض الله وأجهل عباد الله بالله. فجعلهم الله عندما بعث إليهم محمدا أعلم خلق الله بالله وأعز خلق الله في أرض الله وأفقه خلق الله في شرع الله. فقال عبد الرحمن على رسلك يا أمير المؤمنين أتمهل لا تعجل لأنك في مكة يعني في منى اللي يخلب عليك الدهماء والعوام. إذا قالوا الخليفة يخطب أمير المؤمنين عمر يبي يخطب كل الدنيا تبي تجتمع عشان تسمعوا شو بيقولوا الخليفة لا ميكروفونات ولا من ولا يسار يبي يجتمعوا. فقال فيكون يغلب على مجلسك الدهماء عليك فيحملون كلامك يطيرونه كل مطير ويحملونه على غير مرادك يعني ما يفهم كلامك وهذا يروح يبلغ كلام ما فهمه وهذا يبلغ كلام ما فهمه وهذا فتتبلبل أفكار المسلمين ويحصل بينهم شتات. فاصبر اصبر. يقول له عبد الرحمن يقول له الخليفة الرجل الملهم استمع للحق عليه رضي الله عنه. فقال له فاصبر حتى ترجع إلى المدينة بلد المهاجرين والأنصار. يقول عبد الرحمن يعب حتى ترجع للمدينة بلد المهاجرين والأنصار فإنه لا يغلب على مجلسك إلا أهل العلم اللي بيكون قريب منك العلم أهل الدين وطلاب العلم. الدهماء ما يغلبون على أهل العلم يعرفون قدرهم ولا يغلبون عليه ما يجلسون يتقدم الجاهل على العالم ويؤذيه فلا يغلب عليك فيكون مجلسك محاط بأهل الفقه وأهل الشريعة. فعندما تتكلم يفهم كلامك وينزلونه منازله. فلما قال إذن والله لئن رجعت إلى المدينة لأقومن مقاما أتحدث فيه عن كذا وكذا أول ما أصل المدينة. فوصل يوم قبل الجمعة. فلما صار يوم الجمعة كما جاء في البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول أنا جئت مبكرا عرفت أني بيخطب اليوم وخطبته تبصير فيها غرائب يعني فيها أمور محتاجيها احتاجها الناس يبي بين لنا بعض الشرائع اللي احنا ما نفهمها. فيقول فجئت مبكرا وجلست إلى جذع المنبر منبر النبي محمد. يقول لما جلست وإذا سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة وإذا سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس إلى جنب المنبر جالس إلى جذع المنبر. يقول جلست جنبه شوية وخرج عمر للخطبة. فلما رأيته خارج لأن ما كان يقوم الإمام إلا للخطبة على طول رأسا يعني ما يبقى المسجد وبعدين يقوم يخطب لا يجي من بيته ويجي على المنبر رأسا. وذلك ما كان فيه الصلوات اللي بيسمها الناس سنة بعد بين الأذان الأول وجلسة الإمام على المنبر ما كانت موجودة
لأن ما زي اللي بيصلي بيصلي واللي قاعد يتلو كتاب الله، حتى إذا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب أذن المؤذن بين يديه وألقى الخطبة وبعدين أقيم الصلاة، ما في وقت للصلاة. واللي قالوا في سنة قاسوها على الظهر، وهذا يسمع الفارق، لأن العبادات لا تقاس، لا تثبت العبادات بالقياس. العبادات النبي فعل فعلنا، النبي ترك تركنا، النبي قال افعلوا فعلنا، النبي قال لا تفعلوا لا نفعل، النبي قال لا تفعلوا لا نفعل. اما تطلع بمجرد مثلا ما يجيب ما يأذن اذان وبعدين يجيك واحد يتفلسف ويقول بين كل اذانين الصلاه، يا اخي الاذانين يعني الاذان والاقامه، وما كان في اذان اول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحسن لك اذا جيت من بيتك للمسجد سوى كنت بكر اصلي، ولك الحق يوم الجمعة، لأن غير الجمعة في وقت أوقات الكراهة مثلا إذا أذن مؤذن الفجر لا 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 تصلى نافلة إلا ركعتين الفجر، ما تقول له صلي ركعتين الفجر وبعد انتهيت غلط. وإذا صليت الصبح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس اترك الصلاة حتى ترتفع قدر رمح أو رمحين، يعني حوالي 15 دقيقة في الزمان حقنا ده، وقرب زوالها عند زوال الشمس عند وقوفها في قبل السماء حتى تزول. هذا وقت قراءة إلا يوم الجمعة، يوم الجمعة ما في وقت قراءها وفي وقت الظهيرة. تصلي متى جيت من بيتك للمسجد سنا وصلي ما شئت حتى يرجع الإمام المنبر إذا شئت، يكون لك أجر كبير عند الله عز وجل. أو تقعد بعد ما تصلي تحية المسجد أو ما شاء الله لك أن تصلي، اجلس واقرأ القرآن وبأدب وخشوع، وإذا خرج الإمام على المنبر استمع إليه، وإذا انتهى على العادة. وبعد صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وجاء في حديث عمرو بن عبسة فإذا تضيفت للغروب فانتهي فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. وكان عمر بن الخطاب رضي الله كما جاء في صحيح مسلم يضرب من يراه يصلي ركعتين بعد العصر في مسجد النبي، إذا شاف واحد يضرب، إذا شاف واحد يصلي ركعتين بعد صلاة العصر يقول تحية مسجد ولا تحية ما يعرفه، يقول النبي يقول لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا دخل واحد وصلى يقوم عمر لا يسأل وش تصلي، ويجع عبد الله بن عباس ويلف يديه على بعض ويضرب عمر بذرته كما جاء في صحيح مسلم. ولكن طلع الناس يقول لا هذه تحية المسجد، يقول إذا أحد وصلى يصلي. يا أخي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يستدلون بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي ذكر، مع أن الحديث ضدهم ما هو لهم، لأن في هذا الحديث وفي البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راجعا من سفر وحصل يعني مشقة فيه، فلما يعني عرسوا وخشي أن يفوتهم الصبح قال من يكل أنا الصبح، فقال بلال أنا يا نبي الله، فاعتمد على 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 على, على, على قوسه ووقف ونام الناس ونام النبي محمد عليه الصلاة والسلام ونام بلال حتى طلعت الشمس. طلعوا والشمس بدأ حاجبها يظهر كما جاء في الحديث الصحيح الثالث الذي لا يستطيع أحد مهما كان أن يطعن عليه في صحته وسنده، بدأ حاجب الشمس. والبخاري راه روايات ومسلم راه روايات وابو داود 17 حديث كرروا في 17 مرة وكله فيها على أنهم لما بدأ الشمس نظر السلام اللي كان أول من استيقظ النبي محمد، فقال يا بلال، قال أن أخذ بعين الذي أخذ بعينك يا رسول الله، اللي خلاني اللي نومك اللي نومني نومك، أنت نمت وأنا نمت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح أمرهم أن ينتقلوا من هذا المكان وتوضأ، حتى في بعض الروايات الصحيحة في البخاري حتى إذا استقلت الشمس، لو كان يطلعها فقط يطلع على طول، لكن في لوضع البخاري حتى إذا استقلت الشمس أمر أذنوا أذن المؤذن وأقيم وصلى رسول الله الصبح. وفي بعض الروايات حتى إذا ارتفعت الشمس في البخاري وغيره حتى إذا ارتفعت الشمس. من أين يجيبوا هذه الأخبار؟ يضربون أخبار النبي بعضها ببعض. فهذه حديث عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطرد من يصلي كما جاء في صحيح مسلم من يصلي بعد العصر ركعتين في المسجد. عمر رضي الله عنه لما وقف على المنبر تكلم قال الحمد لله يتكلم الحمد لله الذي كذا وكذا وكذا بعد أن سأل الله عز وجل قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه القرآن الكتاب فقرأناه ووعيناه إن أنزل محمد أنزل الكتاب بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فقرأناه ووعيناه وكان فيه الرجم رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده على أن وكان فيه فيما أنزل ألا إن الرجم حق على من زنى إذا أحسن أو كان الحبل أو الاعتراف الاعتراف أو الحبل إذا حبلت المرأة وهي من غير زوج قال طبعا بعض العلماء يقولوا قد تكون مكرهة لأن النبي عليه السلام قال للمرأة الغامدية أو الجهنية لعلك أتيتي وأنت نائمة لعلك أكرهتي لعلك قلت لا طهرني يا نبي الله أنا حبلى من الزنا طهرني يا نبي الله أنا حبلى من الزنا. فقال أخشى يقول عمر وهو على المنبر يقتل عمر أخشى أن يصول بالناس الزمان وحصل اللي توقعه أخشى أن يطول بالناس زمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله القرآن لا فيه رجم الرجم ثبت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إن ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأطبق أهل السنة والجماعة أهل السعادة بالله ورسوله في الدنيا والآخرة أطبقوا على أن المرأة إذا زنت وهي سيد أو الرجل إذا زنى وهو محصن أن عليه الرجل إجماع والإجماع حجة مستقلة فما بالك بالأحاديث الصحيحة ثابتة بالبخاري ومسلم وغيرهما وتواترت عند المسلمين أحاديث رجم المغامدية ورجم ماعزا ورجم ماعزا الأسلمي ورجم الغامدية ورجم الجهنية ورجم اليهوديين الرهودي واليهودية الذين زنيا وجاء اليهود بهما يستفتون النبي محمد وقالوا إن عندنا رجل امرأة زانية وكانوا طبعا كان عندكم الرجم عندكم حكم الزاني والزانية قال عندنا نسوي يعني هم كانوا الحقيقة لعبوا بدينهم فصار إذا كان الزاني غني أو مرتكب الجريمة غني سهلوا له الحال وطلعوه وإذا كانت المرأة من أسرة سهلوا لها الحال وطلعوها دهمتوها وإذا كان فقير أقاموا عليه الحد وإذا كانوا يسوون بالأغنية يسودون وجوه الرجل والمرأة وركبوهم على حمار مدلوبين الرجل ووجه لذيل الحمار والمرأة كذلك ويطوفوا بهم في الجري يطوفوا بهم ويفضحوه ويسودوا وجوههم يحطوا عليهم سواد على الوجوه وبعد يجون رجمهم دول شيء قال هذا دينكم قالوا نعم فجاء بعبد الله بن سلام وقال هات التوراة فجاء بالتوراة فقراها فلما قرى الجاري اليهودي الكلام اللي فيه الرجم وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن عبد السلام ارفع يده او قال انا ارفع يده فرفع يده فاذا هي تروح يعني آية الرجم فرجمهما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجموا في البلاط اللي قدام المسجد النبوي في البلاط يقول لعبد الله بن عمر حضرت حجارة الرجم فلما بدأت الحجارة تأحتر على الرجل رمى بنفسه على المرأة يقيها الحجارة اليهودي رمى بنفسه على المزني بها الزنا بها رمى نفسه على الحجارة وصل عليه الحال وتيج عليها عين وهلكها جميعا إلى لعنة الله ورسوله المؤمنين. فعمر الخطاب يقصد يقول ألا إن إني أخشى أن يطول بالناس الزمان فيقولون لا نجد الرجم في كتاب الله ألا إن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، وكان الحبل أو الاعتراف أو البين أو كما قال رضي الله عنه. هذا سبب. هؤلاء الصحابة رضي الله عنه، يعني أنا ذقت لبيان أن الإسلام لا يحرم، يعني لا يباح دم امرئ مسلم ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والمفارق لدينه التارك للجماعة، أو التارك لدينه المفارق للجماعة، يعني المرتد عن دينه. فالمرتد عن دينه يقتل إذا لم يتب، يعني يكفر يترك أيام، فإذا لم يتب ويبين له علته وشبهته وتشرح له من أهل العلم الفقهاء، فإذا لم يرجع إلى الإسلام ضربت رقبته وقتل. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالإسلام ما هو دين سفك دماء، لا دماء للمسلمين ولا دماء حتى الكافرين إلا للضرورة. والضرورة قال اسألهم الجزية. إذا سألتهم الجزية قروش قليلة، دينار في السنة أو شبهه، دينار في السنة على حد عايز يعطيهم ويسليم. وقلت لك إني وضعوا عن المرأة ما عليها جزية، المرأة اليهودية ما عليها جزية وتعيش آمنة مطمئنة على مالها وعرضها في دار الإسلام، مطمئنة يحميها الإسلام ويحميها كل مسلم، يدافع عنها كل مسلم. يعني ما على أنها مثلا يقولوا كلبة ملعونة اضربوها اسم ما يحل أبدا ولا يزعج. يقول لربنا في القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يعني إذا قعد قالوا خلوني سنة أدرس القرآن، الكافر يقول يطلب من الأمير المؤمنين من المسلمين أن يجي الأمير الأمير ولي أمر، طبعا ما هو كل واحد يقول له تعال، يطلب من ولي أمر المسلمين أن يسمع له بدخول أرض الإسلام لدراسة الإسلام، يقول له تعال على الرحمة والسعة، تعال أقرأ عندنا وادرس. فيقعد يدرس أسلام، تقول لي الآن خلوني خليتني. إذا فاتت السنة ولا أسلم يقول له الظاهر أنت ما انتجيت للإسلام، يلا امشي اخرج. إلى أن يصل إلى بلده، إلى أن ما دام موجود في دار الإسلام لا يحل لمسلم أن يتعرض له بأذى، وخارج كافر ولم يؤمن، لكن يفرض الله على عباده المؤمنين المطيعين لله أن يحافظوا عليه على ماله وذمته حتى يخرج. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وجاب العصر ثم التي للتراخي، ثم أبلغه مأمنة. وصله أنت على إذا كان عنده قروش أنت ركبه حتى يصل إلى بلده آمنا مطمئنا. إذا دخل دار الحرب لو ترميه بعد هرمي، فدم خرج من دار الإسلام صار دمه مباح كدماء أهل الحرب ما داموا يحاربوننا، ما داموا يحاربوننا. فالإسلام ليس، فعندما يوجب الجزية ما بيجبها علشان حاجته، هي فيها تقوية للمسلمين لا شك، لكن التقوية دي ما هي مجانا. احنا بيقوي بيعطينا ما نتقوى به، لكن احنا بنحفظ على دمه ونحفظ على عرضه ونحافظ على ماله، يصير عندك المسلمين في كل المعاملات. يعني المعاملات المالية لا يجوز لأحد أن يظلمه، ولا يجوز أحد ينتهب ماله، ولا يجوز أحد يغدر به، ولا يجوز أن ينتقصه وأن يذل، ما بحال من الأحوال. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، ذلك بأنهم قوم لا يعلم. بعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو ريد بن حصين: فإن أبوا لا جزية ولا إسلام ولا 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 ولا, ولا, ولا فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. استعن بالله، وبدأت شرح البارحة وبينت أن الاستعانة بالله دي مهمة جدا، لأن ما فيه نجاح إلا بالتوكل على الله. لما انتهت غزوة أحد مع ما فيها من الجراح والمصائب، لما ما فيه الجراح والمصائب، وعندما انتهت النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين الذين حضروا المعركة أن يخرجوا خلف المشركين، الحين المشركين قتلوا من المسلمين 70 شهيدا رضي الله عنهم، هم لم يأسروا أحد، ولكن يوم بدر أسر المسلمون 70 من المشركين وقتلوا 70 إلى جهنم. لما انتهت معركة أحد أوحى الله للنبي أن يخرج بمن حضر الغزوة، في ناس ما حضروا ويتمنون انهم يطلعوا ايضا لان الكفار راحوا، بس ما الذي وين وصلوا، ما يدرون وين وصلوا. فامر النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين بالتاهب ولم سلامه، وخرج في خلف باثره حتى نزل على بعد حوالي 18 كيلو النبي عليه الصلاه والسلام وعسكر باصحابه، بينما هو معسكر عشان هذه يعني حرب اعصاب يسمونها في عصرنا حرب اعصاب يسمها المسلمون على اعداء الله، لان اذا سمع المشركون وجاء الناس الركبان وقال لهم النبي خرج في اثركم يطيقبكم يبنتا قفتا خلع قلوبهم ويطيرون الى مكة هاربين، وهو النصار. ولكن لو ما فعل هذا يمكن يتحسفون ويقولوا خلينا نرجع ما دام قتلنا كبار اصحاب حمزه بن عبد المطلب وفلان وفلان، خلينا نكمل عليه. واللي صار ايضا، فعندما خرج لوث مجلس وجلس في المكان الذي نزل فيه عليه الصلاه والسلام، وياتي رجل من المشركين وياتي عروه بن مسعود، وكان مشرك، فقال له النبي يعرفه ما وراءك يا عقل، ورايا اني اهلي تركت اهل مكة يتلمظون عليكم تلمظ قلوبهم تتقطع، اني كيف تركوا فيكم انسان حي، والان رجعين الى ان رجعين لكم ليستأصلوا شأفتكم ويقضوا عليكم تماما، انهم راجعين من الطريق لكم الان الجيش حق المشركين راجع الى هذا ابن مسعود، يقول ان ابو سفيان وجيشه راجعين الان لاني تأسفوا كتركوكم وفيكم ناس حي، هم راجعين الان للقضاء عليكم. فلما سمع النبي ذلك هو واصحابه رضي الله عنهم وعليه الصلاة والسلام قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ما زاد هذه سلاحهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. شوية وجاي معبد الخزاعي وكان كافر، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، وكانوا أخواني خزاعة القبيلة هذه كلها يكاد تنطبق على حب النبي محمد، مسلمهم وكافرهم، قبيلة خزاعة مسلمهم يحب رسول الله وهو كافر به، وكافره مسلمهم يحب رسول الله وهو مؤمن به، وكافرهم يحب رسول الله وهو كافر به. فكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم. وجاء معبد الخزاعي قال يا محمد لقد يعني معنى كلامه لقد أزعجنا الذي أصابك، حز علينا الذي أصابك في أصحابك. فقال له خذل عنا المشركين لجين يقتلونا. فمعبد الخزاعي ركب بعيره وانطلق مثل اللي كانوا خيل، ما هو كان جمل، وخلع ثيابه كما ولدته أمه، رمى ثيابه على الأرض وركب جمل عريان. وطبعا هذه عادة كانت قبل الإسلام يسمونه النذير العريان، وكان الرسول يقول له أصحابي أنا النذير العريان، يعني أنا ما قصرت في دعوتكم إلى الله وتبيين شريعة الله والعمل على إسعادكم في الدنيا والآخرة. أنا النذير العريان. وأول يوم خطب فيه أول ما وقف لما جاء وبكى فكبر وخرج على المنصر ينادي: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا بني عبد مناف، يا بني كعب بن لؤي، يا بني فهر بن مالك. وكان الرجل إذا لم يستطع أن يذهب إلى محمد لن يقول: أول مرة نسمع محمد أبو 40 سنة هذا وقف يخطب هالخطبة دي، أول مرة يتكلم بهذا الصوت الجهوري. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا ليشهد الخبر. فلما جاء قال: أرأيتكم، يقول النبي لهم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن وراء الجبل جيشا يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا بلسان واحد جميع الموجودين: ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين. جميع الموجودين بما فيهم أبو جهل وأبو لهب والذين معه. فلما قالوا هذا الكلام قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتاب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة الكريمة. معبد الخشاعي تجرد تماما على العادة اللي يعرف عشان يقطع قلوب اللي جايله، يعرفون ان وراهم جيش عرمرم ما يرد ولا ينصد. عندما رأى الجماعة جايين مقبلين على المدينة يريدون النبي محمد ليقضوا على بقية المسلمين في زعمهم، فعند شوف الفرق، شوف الفرق بين المؤمن بالله والكافر بالله. بمجرد ما شافوا معبد جاي منخلع قلبه يكاد يطيب. قال له أبو سفيان: ما وراك يا معبد؟ قال: ورايا الموت الزؤام، أنا إن تركت محمدا وأصحابه الذين لم يحضروا قتالكم، الذين لم يحضروا قتالكم يتلمضون عليكم تلمضا وهم في أشد الشوق إلى لقائكم، وقد أرأيتهم تاركين مقبلين عليكم الآن. فانخلعت قلوبهم، ما قعد لأبو سفيان ولا الإمارة أبو سفيان، وهربوا جميعا إلى مكة وكفى الله المؤمنين شرا. لأنه قال له غفيد عملها، قال: كادت تهد من الأصوات راحلتي، استالت الأرض بالجند بالجي بالجند نسيت أنا القصيدة، ولكن فيها: قلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالليل. يتكلم على الرسول عليه وعلى أصحابه ويبين اللي خلى قلب المشركين انهد وهربوا جميعا إلى مكة. وأنزل الله في ذلك بعد غزوة أحد: يستبشرون على المسلمين هؤلاء اللي قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قال: يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني في أحد، من بعد الذين آمنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود الأزعي، نعيمه عروة، نعيم بن مسعود الأزعي، الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود، إذا يسمى العام المراد الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص، الذين قال لهم الناس، يعني نعيم بن مسعود الأزعي، إن الناس، يعني أبو سفيان والذين معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالنبي يقول لأصحابه لأمير الجيش: فإن أبوا، يعني عن الدخول في الإسلام، فاستعن بالله وقاتلهم. وصاه بعد ذلك وصيتين، بعد في آخر الحديث وصى الأمير بوصيته. الوصية الأولى يقول له: وإذا حاصرت أهل حصن، بعد ما قال له استعن بالله وقاتل، قال: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن
فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن أن تخبروا يعني تضيعوا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. لما 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 أنت تعمل عهد، إذا قلت عهد بالله عهد الله وميثاقه صار كبير، صار كبير، لأنك جعلت العهد بينك وبين الله مع الشخص أنت بتعهد. فإذا كنت كذا كنت الله، ومنهم من عهد الله زي ما نصدر ان اتانا فضل ما نصدقنا وان كنا من الصالحين، فلما اتوا من فضله باخذ ابوه تولوا اتبع عشان نجد عهد الله، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه يوم القيامة، ما يطلع النفاق من قلوب حتى يموت عشان نجد عهد الله والغدر بعهد الله. فيقول لهم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه وذمة رسوله. في اللفظ الثاني الاول يقول له ارادوك ان تجعلهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة اصحابك، فانكم ان تخفروا ذممكم وذمم اصحابكم اهون من ان تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. هذه النصيحة الأولى. ويقول له احنا العهد ما هو بيننا وبيننا، ما نعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، نعطيكم ذمتنا احنا. إذا قال إذا الكفار قالوا اعطينا ذمة الله وذمة رسوله، لا ما نعطيكم ذمة الله وذمة رسوله، نعطيكم ذمتنا احنا، عشان إذا صار عيب يصير منا ما هو بيننا ولا برسوله، يصير مسؤولية علينا احنا. وإذا حاصر الرفيع سأل أخيرا من هذا الحديث الشريف، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك اسمع فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على 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 حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فإنكم يعني أن تغفروا ذممكم يعني بهذا، لأنك لا تدري، قلت في نهاية الحديث فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، أنت ما تدري. طبعا أنا يعني أربطها بمثل يسري عند الناس الآن، يعني لله الحمد والمنة الحكومة يعني هذه البلاد عامة من يوم من أول زمانها ولا سيما بعد الملك عبد العزيز رحمه الله طبعا تلتزم بشريعة الإسلام، ولا يطلب للقضاء، ما يجيب واحد عمي من السوق ويقول عن عين القاضي، يشوفوا اللي درسوا زمان قبل الكليات، واحد جلس على الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ فلان الشيخ الكبار من الشيخ عبد الله ابراهيم والشيخ عبد الله بن عبيد عبد العزيز بن باز والشيخ الكبار، ما في مدارس ولا معاهد، في مساجد كبار وفيها مشايخ كبار من الاولين من من من, من, من الافاضل يقرون عليهم زاد الزاد في الفقه ويقرون عليهم بلوغ المرام ويقرون بعض الكتب. فاذا شافوا الانسان تميز شوي وصار يعني اهل لان يلقب قاضي قريه او قاضي مدينه او قاضي مثلا في الناحيه الجنوبيه او الشماليه من البلاد ما بينصبوه، ويدورونهم مطاوعه ويعينونهم قضاه، يعني ما في غيرهم، لا في معهد ولا كلية، الكليات ما نشأت وفيها كليات الرياض إلا عام 71، والمعارف صار فيها كلية الشريعة عام 70 تقريبا أو قبلها بقليل أو قبلها بقليل، ودار التوحيد هذه كانت موجودة ولا تكفي ولا تشفي، يعني تكفي هذه البلاد الطويلة العريضة ما يكفي يطلعون الخريجين. بعدها لما صارت الكليات والمعاهد صاروا الآن، كان زمان احنا ندرس كلية الشريعة في الرياض يجي الواحد منهم يعمل يقول انا لا توصى علي ان اصير قاضي، ترى لو نصبوني قاضي وقطع ورقبتي ما صرت قاضي، بعضهم انا اصدقوه لاني ظني فيه خير وبعضهم اعرف انه يلعب علي ويتمنى ان يصير قاضي، يعني هو افعل يعني الحقيقة هذا اللي صار. لكن الحمد لله لو دخلت جميع محاكم المملكة لن تجد رجلا الا متخرجا من كلية الشريعة،
يعني ينذر أن يكون متخرج من كلية أصول الدين، لأن كلية ما تدرس الفقه، كلية أصول الدين ما تدرس الفقه التوسعة. اللي يدرس الفقه اللي يحتاج القاضي في كل الشريعة، سواء كانت في الرياض أو في مكة أو في المدينة أو في أي بلد، أو في الحسا الآن أو في القصيم الآن، الحمد لله بعد ما كان ما في إلا كلية واحدة صارت كليات ما لها حد الآن، الحمد لله وله المنة. فلا إذا دخلت أي محكمة بدون تفريق ستجدهم كلهم من خريج الكليات، واللي كان من الأولين اللي قبل الكليات يمكن يكون أفقه وأعرف كمان من اللي متخرجين من الكليات، لأن دار الدراسة لله عز وجل ما كان فيه وظائف ولا مناصب ولا يدور عادة ياخذ راتب، ما عنده، يجلس لطالب العلم ويلزم بالقضاء إلزاما، الزميل قال بعضهم يقطع نفسه، بعضهم يمكن بعد فيما سمعه يحلق لحيته عشان يقولوا ما يصح للقضاء، وبعضهم إذا شافهم جايين عليه عشان يأخذوه بالقوة يرسلوا له الحرس يجيبونه، يقوم يجيب دخان ويحطها عند فمه وهو شاربها عشان يقولوا هذا الدخان ما يصح، يضربونه ويخلوه عشان ما يصير غاضب. فهذه منة لله على عباده في هذه البلاد أن قضاتها قضاة شرع، لكن هل كل قاضي من قضاة الشرع يصيب حكم الله فيما حكم؟ الله يجتهد، فإن كانت نيته صالحة هو ونيته، إحنا ما نجتهد أحد، هو منصوب نصبه ولي أمر المسلمين، ولا يعين قاضي لاختيار الشيخ فلان وعلا، بل مجلس حصل مجلس القضاء الأعلى هو اللي يرشح، وبعد ما يكتبون لابد يروح لولي أمر المسلمين ودراسات عن سلوكه وأخلاقه حتى يصدر قرار التعيين. ما هو سهل، لا ما هو سهل عشان تعيين. فإذا صاروا قضاة في المحاكم ونصبوا هم رزقهم على الله، فإذا كان العبد منهم صالح لا يريد إلا وجه الله ولا يريد إلا الدار الآخرة، ولا يمكن يميز قريب عن غريب عن حبيب عن عدو عن غني عن فقير، ما عنده إلا ما يرى أنه كتاب أنه شرع الله، هذا إن اجتهد فأخطأ يكل أجر وإن أصاب له أجران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر فإن أصاب فله أجران. لكن طبعا هذا غير اللي يميل لقرابة لوسطة لشفاعة لمنزلة لجاه لمنفعة مستقبلية ليمين ليسار، هذا غير، احنا ما لنا به داخل. هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحدث به قاضيان في النار وقاض في الجنة، وطبعا قاض النار هو اللي يحكم بغير شرع الله وهو يعلم شرع الله، يعلم ان الحق كذا ويمل عنه هذا طبعا ما لنا به، هذا حسابه على الله. والنبي عليه الصلاة والسلام جاء في حديث وان كان اللي رواه احد الخياب من المنتسبين الاسلام وهو عمران بن حطان الخارجي، كان من يدرس على عائشة، عمران بن حطان حطان قبل ظهور الخوارج كان يدرس على عائشة بنت الصديق صديقة بنت الصديق، وروى عنها حديث، وروى البخاري له في الأدب المفرد حديثا حديث القضاء يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو روى عمران عطا، بس طبعا رواه لما كان سنيا من أهل السنة والجماعة قبل ما ينحرف، لكنه انحرف بسبب ان واحدة من بنات عمه وكانت مشهورة بالجمال الجمال الزايد انضمت الى الشواه عن الخوارج، فخف عليها قال خليني اروح اتزوجها على شان اطلعها من مذهب الخوارج واخليها مع مذهب اهل السنة والجماعة، فرمت به ثم تزوجها، رمت به في مكان صحيح، بدل ما هو يبي نجيها دمرته تدميرا كاملا. لما قتل عبد الرحمن المرادي الخارجي عليه اللعنة الى يوم القيامة علي بن ابي طالب رضي الله عنه، يقول يا ضربة، هل بعيد يقول يا ضربة من يا ضربة يا ضربة لا يريد بها الا نسيت البيتين، هو انا عارف ان في هذا لكن نسيت ضبط البيتين،
نسيت ضبط البيتين، ورد عليه واحد قال يا ضربة من شقي لا يريد بها إلا كذا، يقول إني لا أذكره هذا الكلب هذا عند عمران الحطان، يقول على اللي قتل علي إني لا أذكره يوما، فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا. يقول على الكريم الكريم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى درجات في جنات النعيم أحد العشر المبشرين بالجنة، وزوجة طيبة البطون الطاهرة بنت النبي محمد عليه الصلاة والسلام، بنت النبي محمد فاطمة رضي الله عنها، هذا يقول عليه يا ضربة من كذا لا يراد بها إلا ليبلغ عند العرش من ذي العرش رضوانه، إني لأذكره يوم فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي من مراد من قرن اللي يسمونها الناس قرن، يقول بلقرن هو بلقرن بلقرن غلط غلط غلط، ومشى عليه العام والخواص من بلقرن يسموه بلقرن هو قرني قرني ويس القرني، وسأذكره قريبا إن شاء الله قصة ويس القرني. فإني لأذكره يوما فأحسبه خير البرية عند الله ميزانا، لله در المرادي الذي سفكت كفاه مقلة شر الخلق إنسانا، على علي بن أبي طالب. لكن قبلها روى حديث عن عائشة رضي الله عنها يؤتى بالقاضي العدل، ما هو الواحد منا ما يأمن على نفسه، لا يغتر بعلم ولا يغتر بسلوك ولا يغتر بيمين ولا يغتر بيسار، لأن قلوب العباد بين يدي الله يقلبها كيف يشاء، ولذلك الإنسان ينبغي له أن يرفع الله دائما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وربنا علمنا نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لأن العبرة بالقنطرة، إذا طلعت على من الدار دي على الإيمان أنت السعيد ولا ضيق، وإن طلعت على غير قلب قلبك هذه مشكلة، ما بعدها مشكلة ما لا حل إلا نرجع نعوذ بوجه الله إليها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام الرجوع. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. الحمد لله. السؤال الأول يقول يتضجر كثير من الناس اليوم من حر المدينة وشدته، هل من توجيه؟ حر المدينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صبر على لأوائها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، هذا طبعا. وحر المدينة ما هو خاص بالمدينة، صحيح اليوم حرارة 48 يقولون وانت 47 يعني من أعلى درجات الحرارة، لكن الزمان من 20 أو 30 أو 40 سنة والله لا عندنا لا مكيف ولا عندنا مروحة ولا عندنا والله إلا المهافف الخوص هذه، وما كل الناس يلقى المهافف، وكان الناس عايشين وسعدة ما فيها كلام، صحيح صحيح، ولا يروحون يمين ويسار. فالحر المدينة اصبر عليه اصبر عليه انك في أجر عظيم أجر عظيم، وإذا ما قدرت تصبر عليه تبقى هواك، احنا ما نحط الحديث في يدك نقول لك إلا تكلم مدينة. هذه واحدة. هذا سؤال من أعجب ما يسمع الناس، يقول هل صاحب السؤال هل صحيح أن أبا بكر وعمر كان من أكابر الصوفية؟ يا هذا جاهل ده ولا علموه جاهل أجهل منه، لأن كلمة صوفي أصلها هندية، هل هي من سيفة أحد مع يعني ديانات الهند سيفة؟ ولكن عندنا مثلا السوفة الطائية، السوفة الطائية يعني الحكمة المبوهة، الحكمة المبوهة. فهل الهنود اشتهروا في جاهلية قبل الإسلام بهذه الديانة ومن ديانتهم، ولا تزال عند بعضهم إلى اليوم يحطون مسامير يفرشونها على الأرض، الروس تحت على الأرض والسن مدبب إلى أعلى ويمشي عليه الرجل وينام عليه، هذا عملهم عمل هذا الدين. انتقلت هذه الديانة الجاهلية. وطبعا لما فتحت بلاد الإسلام فتحت البلاد للمسلمين فتح المسلمون بلاد صار فيها ديانات قديمة. الديانات القديمة دي تأثر بأهلها كانوا مستبطنينها, والكثير منهم ما هو بالسهل يطلع الدين اللي تربى عليه ورضى عليه لبنه لبن أمه إن يبي يطلع بسهولة, إلا اللي يفتح الله على قلبه ويتوجه توجها كاملا يشهد أن لا إله إلا الله هذا طبعا ويلتزم بدين الله. فأنا أتحدى كاتبا كائنا من كان أن يأتيني بكلمة صوفية في المئة السنة الأولى للهجرة. المئة السنة الأولى للهجرة لم تعرف هذه في البلاد العربية والإسلامية قاطبة. وكان اللي يدخل الإسلام يدخل في دين محمد, ما هو في دين زرادشت في فارس أو في دين برهما في الهند أو في دين اليهود والنصارى. يدخل في دين صافي ناجي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رضي عنه, ألتزم بأني أعبد إلها واحدا وألتزم بأني لا أتبع إلا إماما واحدا هو محمد صلى الله عليه وسلم. فما أحل حللنا وما حرم حرمنا وما أمر به اعتبرنا وما نهى عنه انتهينا, هذا دين الإسلام. أما هؤلاء اللي يجيبون طب وش تقول في الشاذلية والبيومية والرفاعية, هذا يكفر هذا وهذا يعمل وهذا بلايا ما لها حد, فيكذبون على بكر عمر ويقول بكر عمر كم من الصوفية, ما بلاكم شركم حتى تلتقوا في أصحاب محمد, أصفى عباد الله دينا وألزمهم بدين محمد صلى الله عليه وسلم. قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا يصلي لله في أي وقت نهي أو خلاء ونهيته. فتقول لي حديث ده فيه, هات لي الحديث ده, قل لي في أي كتاب من كتب الحديث السنة ده, أنا أجيب لك حديث في البخاري ومسلم وأنت أجيب لي حديث ما سمعت به إلا هذه اللحظة أنا, وأنا درست حوالي 50 سنة. خلي واحد يجيب الحديث ده ويقول إن علي قال كذا ما نهيته. علي يهاجم رسول الله, رسولك لا صلاة بعد العصر تغرب الشمس ولا صلاة بعد كذا حتى كذا, وانت جيب اللي علي فعل. وهم كانوا يلتزمون بإشارات النبي صلى الله عليه وسلم فضعا عن به يأمرهم أمر الخلفون, لكن اللي في جرعة على الله وعلى رسول الله يعبأ بشيء يقول ما يشاء. زيارة النسوان للقبر ما هي مشروعة. الأصل ان كانت زيارة القبور حرمت على الرجال والنساء في اول الدين, لان كان طبعا عبادة القبور هي اول عبادة اشرك بالله فيها, يعني بناء القبور كان اول. ولذلك النبي قبل ان يموت بخمسة ايام وهو في سكرات الموت عليه السلام حطين على راسه خميصة فاذا اغتم بها كشفها, ثم يقول كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد, وفي بعض الروايات اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وانا قلت في القصيدة على ان وقد حذر المختار عند وفاته من امر عظيم بالغ في الخطورة فأن لا يرى في الأرض قبر بمسجد, وقد شدد الإنكار في غير مرة, وذلك يرويه البخاري ومسلم وأعلام أهل العلم خير الأئمة. أما إن كان الأول محرم زيارة الرجال والنساء, وقال إن كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. ثم جاء حديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور, هذا الذي أعرف. أنا أقرأ الواحد اللي إذا قرأ الواحد من القرآن كاملا فهل بالضرورة أن يتبع ذلك بدعاء ختم القرآن؟ والله ما أعرف. هل للرجل أو المرء إذا كان عليهما جنابة الخروج من المنزل كأن تخرج المرأة إلى بيت أهلها ثم تعود لتغتسل أو أنت؟ ما يضر, بس ترى الجنوب معرض للخطر, لأن كلمة جنوب معناها البعيد, الجنابة أصلها البعد. نأت يقول الشاعر, نأت نأت بسعاد عنك نوى شطون فبال الشيطان فبالت والفؤاد بها رهيب. إنما العرب يسمون الجنوب بعيد جاي. نعم نأت بسعاد عنك نوى شطون فبالت والفؤاد بها رهيب. لكن ذاك لا يقول جنيب جنيب هوايا هوايا يقول الشعر هوايا هوايا مع الركب اليمانين مسعد هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكة موثق هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب يعني بعيد بعيد فالجناب البعد. فالإنسان إذا صار جنوب صار يشوف بلال رضي الله عنه لما نرسم بشره لأن رأى بلال سمع بلال النبي عليه الصلاة والسلام سمع صوت خشخشي في نعل بلال في الجنة. فلما أصبح قال يا بلال سمعت صوتك أمامي في الجنة خشخشة فصوت يعني صوت نعلك في الجنة فبما سبقتني يا بلال هم وسبقوا بكل وجه وتابعوا يدخل الجنة تبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا نبي الله ما أعمل شيئا إلا أني ما أحدث إلا توضأت ولا توضأ ولا أتوضأ إلا إذا صليت ركعة ما كتب الله لي. قال بهذا سبقتني يعني ما كان يقعد محدث حدث أصغر أبدا بمجرد ما يحدث يتوضأ فإذا توضأ صلى بوضوء ما شاء الله أن يكتب ما شاء ما كتبه الله له. فهذا من أفضل ما يعمل الإنسان من أفضل ما يعمل الإنسان. ونبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح في حديث رعاية الإبل أتخفف علينا الوقت إنما المهم إنها بهواها ما عليها إثم لكن عليها خوف. الرجل إذا مشى وخلت سرع حنظلة ابن اللعين هو من أفضل أصحاب محمد حنظلة ابن أبي عامر الراهب الفاسق أبوه كان من أفسق عباد الله ويبقى طريق حرفها عشان يضغط لها النبي محمد والنبي وطيض ببعضها وكجرت ربعيات صلى الله عليه وسلم من أبي عامر ثم خرج ودعا الله دعا النبي عليه الدعوة فمات بعيدا طريدا لعنه الله. ولد كم من أصلح عباد الله خرج يوم أحد خرج واستشهد فأمر فيقول النبي رأيت الملائكة تغسله فسمي غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وقال اتأل مرته ليش هو يعني وش اللي صار يعني أصابني. ثم لما سمع النادي النذير بالخروج خرج مسرعا قبل أن يغتسل فاستشهد في سبيل الله فغسلته ملائكة الرحمن. لكن أنا أنصح الإنسان إذا قارف أهله ألا يبتعد عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف أحيانا على نسائه التسع بغسل واحد يروح عند هذه ويقارفة وهذه ويقارفة حتى يدور على التسع ثم يروح يغتسل غسل واحد. وأحيانا يدور على كل واحدة ويغتسل في ليلة واحدة يدور على هذه ويغتسل ويدور على ما يغتسل. ولكن أمر النبي عليه السلام بأن الإنسان إذا قارف آله فليغتسل. يقول النبي عليه السلام صحيح فليغتسل فإنه أنشاط للعود ما أدري العود عن المشين ولا العود عن الرجوع إلى البقارفة مرة ثانية. إن تقول إذا أتى أحدكم فليغتسل فإنه يعني بسرعة فإنه أنشط للعود. والعود يطلق على الرجل الكبير المسن أو الحيوان حتى المسن الحيوان يسمعه ويطلق أيضا على الرجوع يعني حتى يرجع مرة ثانية إذا أراد. هذه الفوائد الاغتسال السريع. وكان وثبت أن يسلم الذي قارف أهله ونسي الاغتسال وخرج لما أقيمت الصلاة خط ووقف في المسجد يبي يصلي ثم تذكر بعد ما أقيمت الصلاة أنه جنب فقال على رسلك للمقيم ثم دخل واغتسل وعاد ولم يعد الإقامة. يجعلها أهل الكتب أهل الحديث بعنوان باب لا تعاد الإقامة حتى لو طال الفصل شوي طيب وكان يغسل يخرج الى الصلاه بعد ما تقام فيجب رجل يكلمه فينتظر فيها بعد الاقامه ولا تعاد الاقامه. فجعلوا هذا ان الذي خرج وهو ناسي النجرب وصلوا الى المسجد فلما تذكر ذكره الله عز وجل حماه الله عز وجل من صلاة الناس جنبا فتذكر فرجع واغتسل انما انصح الانسان يحرص ان لا يستمر لحظات بعد اصابته هذا الا ان يغتسل انشط في جسمه وانشط في العوج اذا اراد ان كان كبر في السن ولا اذا كان يريد شيئا اخر.
والله اعلم. مع تحياتي اخوانكم في اذاعه طريق الاسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.